الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد وقفنا على تفسير سورة النصر من جزء عمه، حيث يقول عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة تسمى بسورة النصر، وهذا أشهر أسمائها، وتسمى بسورة التوديع، تسمى بسورة التوديع لأن فيها إشارة إلى توديع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللدنيا، وتسمى بسورة إذا جاء. فهذه ثلاثة أسماء مشهورة لهذه السورة المبرورة. والمناسبة بين هذه السورة والتي قبلها تظهر من عدة أوجه. الوجه الأول أن سورة الكافرين فيها إعلان البراءة من المشركين، وفي هذه السورة البشارة لمن تبرأ من المشركين بالنصر، البشارة لمن تبرأ من المشركين بالنصر، وهذا ظاهر. الوجه الثاني أن الله عز وجل ذكر في سورة الكافرون الحكم بطريقة النفي، بطريقة النفي. ما هو الحكم؟ لا تجوز موالاة، يعني محبة الكافرين، ويجب إظهار البراءة من المشركين. لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين. وأما في هذه السورة ففيها حكم بصيغة الأمر بالتسبيح والحمد والاستغفار، وهو: لا أعبد ما تعبدون ولكن أسبح الله، لا أعبد ما تعبدون ولكن أحمد الله، لا أعبد ما تعبدون ولكن أستغفر الله. الوجه الثالث أن في سورة الكافرون البراءة، وفي هذه السورة بيان علة البراءة. لماذا نتبرأ من المشركين؟ لأنهم لا يسبحون الله، فهم بشركهم ينسبون لله النقص ولا يحمدون الله، لأنهم بشركهم لا يعتقدون حمد الله وكماله وغناه وعظمته، وإلا لماذا يلتفتون إلى معبود مخلوق؟ ولذلك تجدهم يستغفرون غير الله ويطلبون المغفرة من غير الله تبارك وتعالى. إذن الغالب على دين المشركين هو تنقيص رب العالمين وعدم حمده كما ينبغي، والغالب على دين الموحدين هو التنزيه والتعظيم والتبجيل لله تبارك وتعالى. قضية هذه السورة أيها الإخوة، قضية هذه السورة البشارة الدنيوية، البشارة الدنيوية للمؤمنين إذا جاء نصر الله والفتح. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة اسمين من أسمائه جل وعلا، وهي اسم الله إذا جاء نصر الله، واسم الرب: وسبح بحمد ربك. وفيه إشارة إلى أن الله عز وجل يستحق العبادة لأنه الله، وفيه إشارة أن الله ينصر من عباده من ألهه وحده لا شريك له. فالنصر متعلق بالتأله لا بالربوبية، فمن نصر الله نصره الله، وليس كل من رباه الله يستحق أن يكون منصورا. ولهذا قال: إن تنصروا الله ينصركم. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح.
في هذه الآية البشارة بأمرين، البشارة بأمرين: الأول النصر، مجيء نصر الله تعالى، إذا جاء نصر الله، والثاني مجيء الفتح، والمقصود به فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح. وإذا هذه تستخدم لما يستقبل من الزمان، ولهذا قال إذا جاء، أي وقت مجيء نصر الله والفتح، ويكون المعنى متعلقا بأذكر أو ستذكر. والأقرب أنه متعلق بأذكر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاذكر ربك فسبحه واحمده واستغفره. وقوله إذا جاء نصر الله، جاء بمعنى يجيء، جاء بمعنى يجيء، ولكن لما سبق بإذا صح استخدام جاء بمعنى يجيء، وهذا فيه دلالة على أن القرآن كلام الله عز وجل. كيف يقول إذا جاء نصر الله والفتح وهذا سيجيء ولم يأتي بعد؟ هذا فيه دلالة أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. والمقصود بنصر الله تمكينه المسلمين على الكافرين، نصر الله تمكينه المؤمنين على الكافرين بالظهور والغلبة. والمقصود بالفتح فتح مكة، وقال بعض المفسرين كما هو رأي الألوسي والماتريدي وغيرهم أن إذا جاء بمعنى إذ، إذا جاء بمعنى إذ، إذ جاء نصر الله والفتح. هنا يكون جاء بمعنى الماضي، لأن إذ لا تصير الفعل الماضي بمعنى المضارع. وعلى كل حال الذي يظهر الله أعلم أن الإعمال بظاهر القرآن أولى من التأويل، إذا جاء أي وقت مجيء. وقال غيرهم إذا بمعنى قد، حرف يستخدم بمعنى التحقيق، لأن إذا شرطية وزمانية وبمعنى التحقيق قد، قد جاء نصر الله والفتح. وعلى هذا يكون الخبر واقعا عند نزول السورة، ولكن الأول أولى. وقال شيخنا رحمه الله الفرق بين نصر الله والفتح أن المقصود بالنصر أسباب تهيئة التمكين، مثل الأصحاب والمكان والأسلحة ونحو ذلك من العتاد والعتد والعدد. وأما المقصود بالفتح فهو مطلق الغلبة على العدو، والفتح يكون بالغلبة على العدو بانشراح قلوب الناس للدعوة، فهذا فتح. وجل المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة، ولكن هنا يرد إشكال أن هذه السورة نزلت بعد فتح مكة، فكيف يكون المقصود به فتح مكة إلا على قول إذ جاء، أن إذا بمعنى إذ، فيكون المعنى مشارا لشيء قد وقع. ولهذا قال شيخنا رحمه الله الصحيح أنها نزلت بعد فتح مكة كما جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم، ولكن إذا يكون بمعنى إذ فحينئذ لا إشكال، أو بمعنى قد. والمقصود بالنصر مطلق نصر الله عز وجل، والمقصود بالفتح جنس الفتح، يعني الألف واللام في كلمة والفتح اسم جنس يشمل أي نوع من أنواع الفتح، فيدخل فيه ما حصل في بدر، ما حصل في النهاية في أحد، ما حصل في الأحزاب، ما حصل في صلح الحديبية، هذا كله نوع من أنواع الفتح، لأن الألف واللام للجنس، إذا جاء نصر الله والفتح. وقال بعض المفسرين أن المقصود بالفتح، المقصود بالفتح الألف واللام للعهد، فتح مكة على وجه الخصوص كما مر، ولكن كونه للعموم هو الأقرب. فإن كان المقصود فتح مكة فيكون بالظهور في البلد الحرام، وإن كان المقصود بفتح البلدان فالمقصود فتح قلوب الناس بالدخول في الإسلام وإذعانهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأذعنت اليمن واليمامة ونجد، وأهل الشمال في الجزيرة العربية، حتى وصل الدين إلى وادي القرى وخيبر وغيرها من البلدان. قال إذا جاء نصر الله والفتح، أي عموم الفتح. ثم بين قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذن الأمر معلق بثلاثة أشياء: نصر الله، تمكينه على الأعداء على قول ما رجحنا، والفتح عموم الفتوحات. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، انفتاح قلوب الناس للدخول في الإسلام، وهذا حصل فيما يسمى بعام الوفود، السنة التاسعة من الهجرة، وفدت العرب من الشرق والغرب والشمال والجنوب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في دين الإسلام أفواجا. قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال شيخنا رحمه الله فيه البشارة الثالثة، وكان في أول الإسلام يدخل الناس في الإسلام فردا فردا، وهنا قالوا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني فوجا فوجا، أفواجا مصدر، والمقصود فوجا فوجا. فكانوا يدخلون أفواجا أفواجا بعد فتح مكة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، قال ورأيت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عموم من يرى، من رأى هذه الواقعة. لا شك أن الخطاب الأولي للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت أنت، المعني به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل المقصود برأيت الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية أو هما معا؟ الذي يظهر أن المقصود هما معا، فإننا نحن الآن لم نرى تلك الواقعة، وهو دخول الناس في الإسلام فوجا فوجا، إلا من خلال الرؤية العلمية القلبية العلمية من خلال بطون الكتب، ومع ذلك نسبح الله عز وجل ونحمده ونستغفره. قال شيخنا رحمه الله فائدة أن جواب إذا مضمر، أين جواب إذا؟ إذا جاء، إذا فعل شرط، حرف شرطي، جاء فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ جواب الشرط قال شيخنا رحمه الله محذوف تقديره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذاك أجلك، فذاك أجلك. وهذا التقدير مفهوم من استنباط ابن عباس وموافقة عمر له كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن عمر كان يدخل أشياخ الناس إلى مجلسه ولا يدخل شبابهم عدا ابن عباس، فكأن بعضهم استنكروا هذا الشيء فأدخلهم يوما يقول ابن عباس وعلمت أنه ما أدخلني معهم إلا وهو يريد أن يسألني، قال فقال يا ابن عباس، أو قال للناس أولا أيها الناس ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح، يعني ما جواب إذا، أين جواب إذا؟ فقال بعضهم رحمهم الله تعالى جوابه فسبح بحمد ربك واستغفر، وقال بعضهم أن المقصود إذا جاء نصر الله والفتح احمد ربك، فقال عمر ما تقول يا ابن عباس؟ فقال رضي الله عنه إنما هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذاك أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر فوالله لا أعلم منها إلا ما قلت. إذن كان عمر رضي الله عنه عنده علم بأن الجواب مضمر والمعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء إن هذه السورة تسمى بسورة التوديع، فترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وجمعهم وقال يا أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة بعض الناس يقول فداك نفسي رسول الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يفدي الإنسان نفسه رسول الله، ولكن ثبت أن الصحابة فدوه بآبائهم وأمهاتهم. إذن يجوز أن يقول الإنسان فداك أبي وأمي، ولكن لا يجوز أن تقول فداك نفسي، يكره. النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وقال لهم إنما أنا بشر لعلي أكون قد شددت على بعضكم أو أخطأت في حق بعضكم، ولعله أن يأتيني آت من ربي فيقبض روحي، فما أنتم قائلون؟ قالوا يا رسول الله نشهد أنك بلغت وأديت وما رأينا منك إلا خيرا. جاء في بعض الروايات أن أحد الصحابة ونسيت اسمه الآن قال يا رسول الله إنك ضربتني يوما بمخصرة كانت معك، يعني خشبة أو حديدة، وإني أريد القوت. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم من جراءة هذا الصحابي. جاء في بعض الروايات وإن كانت لا تصح أن أبا بكر وعمر كشفوا عن بطونهم وقالوا خذ حقك منا، فأبى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فجاء هذا الصحابي والصحابة ينظرون فجعل خده على بطن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أردت أن يكون هذا آخر عهدي بك. فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه، لذلك سمي حجة الوداع بحجة الوداع. قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قال شيخنا: عامة المفسرين يرون أن جواب إذا فسبح كما هو قول جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. والقاعدة في الجواب أنه إذا أمكن جعل المظهر جوابا لا يصار إلى المضمر، يعني ما دام الظاهر يمكن أن يكون جواب لإذا فما في داعي للإضمار، لكن لولا حديث ابن عباس لما صح أن نجعل الجواب مضمرا. فسبح بحمد ربك واستغفر. كم نعمة وشيء بشر الله به؟ ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة: نصر الله والفتح ودخول الناس في الدين أفواج. ففي مقابل الثلاث أمره الله عز وجل بثلاث: فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن جاء الثلاث في مقابل الثلاث. قال شيخنا رحمه الله: أي مقابل هذه النعم اشكر الله عز وجل فسبحه واحمده واستغفره. وهنا قال فسبح بحمد ربك، ما قال فسبح واحمد ربك، لأن التسبيح يلزم الحمد، لأن التسبيح يلزم الحمد. والمراد أنك، والمعني به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت ذلك فاشغل وقتك بالتسبيح والحمد والاستغفار. فهذه في الحقيقة ثلاثة أحكام وعبادات في مقابل ثلاث نعم، في مقابل ثلاث نعم. والتسبيح في اللغة التنزيه، وأصل سبحت كنزهت ونظفت. وأكثر ما يطلق في حق الله عز وجل التسبيح، ماضيا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مضارعا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أمرا فسبح بحمد ربك، مصدرا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالله جل وعلا منزه فيما مضى فيما يأتي في الحال في جميع الأوقات. فسبح بحمد ربك، والمقصود بالتسبيح هنا تنزيه الله عن أي نوع من صفات العيب والنقصان، عن أي نوع من صفات العيب والنقصان. فهو داخل في الاعتقاد، يجب على المسلم أن يعتقد أن الله منزه عن كل عيب في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في حكمته، في إيجاده، في شرعته. ويكون التسبيح بالقول، ويكون التسبيح بالقول وبالعمل، وذلك بدعوة الناس إلى أن ينزه الله جل وعلا. ولذلك أيها الإخوة، لو سألنا سائل لماذا الشرك أقبح القبائح؟ لأن فيه تنقيصا لرب العالمين، كأن المشرك يقول الله ما هو كامل من هذه الجهة فيحتاج إلى الشريك. قال فسبح بحمد ربك، فشمل تنزيه الله ذاتا واسما وصفة وفعلا. قال شيخنا رحمه الله: والتنزيه الوارد ذكره في القرآن، أي مما يجب أن ننزه الله عنه، الوارد في القرآن قال شيخنا يقرب من 15 شيئا، يقرب من 15 شيئا. أولا تنزيهه عن الشريك، لا شريك له وبذلك أمرت. ثانيا تنزيله عن المماثل، ليس كمثله شيء. ثالثا تنزيهه عن المشابه، وهذا جاء في هل تعلم له سميا، وفي لم يكن له كفوا أحد. رابعا تنزيهه عن الولد. خامسا تنزيهه عن الوالد، كما سيأتي في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد. سادسا تنزيهه عن الصاحبة: ما اتخذ الله من ولد، لا صاحبة ولا ولدا. نعم. السابعة ليس تنزيهه عن البنت أو البنات، لأن المشركين اعتقدوا أن الملائكة بنات الله. سابعا تنزيهه عن العجز: وما مسنا من لغوب. تاسعا تنزيهه عن الجهل، تنزيهه عن الجهل. عاشرا تنزيهه عن الغفلة: وما الله بغافل عما تعملون. الحادي عشر تنزيهه عن النوم. الثاني عشر تنزيهه عن السنة: لا تأخذه سنة ولا نوم. الثالث عشر تنزيهه عن البخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدي ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطة. الرابع عشر تنزيهه عن الفناء: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الخامس عشر تنزيهه عن الآفات كالمرض وغيره، ولذلك قال عز وجل: وما خلقنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب من تعب أو مرض، فسر بتفسيره. فهذه 15 شيئا جاء تنزيه الله عنها في القرآن. والقاعدة أن الله منزه عن كل عيب ونقص. لماذا؟ لأنه المحمود، وهو الذي له صفات الكمال. لهذا قال فسبح بحمد ربك، قال شيخنا المراد فسبح بحمد ربك، المقصود بالحمد إثبات صفات الكمال، صفات الألوهية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العليا له سبحانه وتعالى. ولهذا من أراد أن يحمد الله فيجب عليه في الاعتقاد أولا أن يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، وفي الربوبية لا مالك إلا الله، وفي الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو المعتقد حمد الله عز وجل. والحمد مر معنا ذكره، المقصود به التمجيد والتعظيم، إثبات صفات الكمال، الذي ينافي صفات الزوال، إثبات صفات الغنى المنافية لصفات النقص، إثبات صفات القدس المنافية لصفات العجز. وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد معنى الحمد لله، فيجب إثبات هذه الصفات له سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف. ومجموع التسبيح والتحميد في كلمة واحدة التوحيد. ولهذا لو قال لنا قائل: من هو المسبح والحامد حقيقة؟ نقول: هو الموحد. أما من لا يعتقد التوحيد في الله ينادي البدوي، يستغيث بالولي، يسأل السيد، يلجأ إلى غير الله، هذا ما هو مسبح لله ولا حامد لله عز وجل. فسبح بحمد ربك. قال شيخنا: الألباء في كلمة بحمد، ها ما نوع الباء؟ الباء في قوله بحمد باء الملابسة، أي اجعل تسبيحك ملابسا بالحمد، يعني قل سبحان الله والحمد لله، هذا معنى الملابسة. الباء باء الملابسة، أي اجعل تسبيحك مع الحمد مصاحبا ملابسا. قال شيخنا رحمه الله: وفي اقتران الحمد بالتسبيح فوائد، منها الرد على المعتزلة والجهمية الذين لا يثبتون لله صفات الكمال، وعقيدتهم مبنية على التنزيه. يقول: حنا نسبح الله بس، ننزه. لا 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 لا، هذا لا يكفي، لا بد مع التسبيح الحمد. ثانيا، أن التنزيه الصرف من صفات النقص ليس دليلا على الألوهية، فإن دليل الألوهية مستلزمة للحمد، فيجب مع نفي النقائص كالمرض والسنة والنوم إثبات الكمالات لله عز وجل. ثم قال جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره. قال شيخنا رحمه الله: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام منزه عن الذنوب الكبائر باتفاق أهل السنة والجماعة عما يقبح. قال رحمه الله: الجواب من عدة أوجه. الأول أن الله أراد منه أن يستغفر حتى يرتقي مراقي المستغفرين ويصل كمال العبودية التي من مراقيها الاستغفار. الوجه الثاني أن هذا تعليم له صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، أن يكثروا من الاستغفار لا سيما في آخر عهدهم حيث يلاقون العزيز الغفار. الوجه الثالث قال شيخنا رحمه الله: وهو أفضل الوجوه وأصحها، وهو أفضل الوجوه وأصحها، أن الاستغفار ليس بلازم أن يكون عن ذنب، بل إن الاستغفار يكون من القصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع علو شأنه وعصمته يريد الله تبارك وتعالى له أن يستغفر حتى يكمل له درجات العبودية، فلا يبقى قصور بأي وجه من الوجوه التي تكون من المخلوقين في حقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بدعاء الاستغفار، بسيد الاستغفار. ولهذا فيه بيان القصور في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الحديث الصحيح المروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة ما ركع ركوعا ولا سجد سجودا إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم معنى فسبح بحمد ربك واستغفر بالعمل. ولذلك قالت عائشة: يتأول القرآن أن يوقعه عمليا. لو قال لنا قائل: كيف نؤول الأمر بإيقاعه وإيجاده؟ كيف نؤول النهي بتركه والبعد عنه؟ كيف مآل الخبر بوقوعه كما جاء كما أخبر؟ هذا معنى المآل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما عمل أحد عمله ولا قرأ قرآنا ولا جلس مجلسا فقال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليك، إلا ختم عمله بخاتم لا يفض حتى يأتي يوم القيامة. عملك محفوظ، وإذا كان عملك محفوظ معناه لا يبطل، وإذا كان لا يبطل معناه الثبات لك على التوحيد حتى الممات. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. ومعنى السين والتاء في كلمة واستغفر أي اطلب غفرانا، اطلب الغفران من الله. والغفران مصدر كسبحان، ومعنى غفر يغفر غفرانا، معنى الغفر أصله مأخوذ من الخوذة التي توضع على رأس المحارب، ومنه المغفر. المغفر الخوذة التي توضع على رأس المحارب، مثل اليوم في زماننا الخوذة اللي يضعها المهندسون والعمال في البناء. ففيه إشارة إلى أن الاستغفار يستر الذنوب ويستر العيوب ويحفظ العبد من الأمر المغلوب حتى يصل إلى العزيز الوهاب جل في علاه. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه، قلنا إن دائما في القرآن كيف نفسره؟ يقينا. إن يقينا هو سبحانه وتعالى كان توابا. قال شيخنا: وكان في حق الله. ما معنى كان؟ كان في حق الله بمعنى الدوام والثبوت، أي يقينا هو ثبت أنه تواب، أو هو ثابت أنه تواب، أو هو ثابت توبته على العبد. ولولا كونه توابا ما طاق أحد ولا عبد ذنبه، إنه يقينا هو جل وعلا كان توابا على الدوام والثبات. وقال شيخنا رحمه الله: فائدة: جميع ما ورد في حق الله عز وجل من الأسماء والصفات مصدرا بكان، فالمقصود به الدوام والثبات، وكذلك أسماء الله الحسنى كلها أزلية أبدية، وكذلك أسماء الله الحسنى كلها أزلية وأبدية. ولهذا أيها الإخوة، من المفارقات بين الصفات الأزلية والصفات بين الصفات الأزلية والإخبارية أن الأزلية الله تسمى بها أزلا، والإخبارية هي التي يخبر عن الله ولم يأتي ما يدل على أنه أثبتها لنفسه، فالله يخبر عنه بكل ما صح معناه، ولكن لا يكون اسما له ولا وصفا له على جهة الثبوت. قال شيخنا رحمه الله: إنه كان من الأنسب كما قال بعض المفسرين أن يقول إنه كان غفار، لأنه قال: فسبح بحمد ربك واستغفره، فلما قال إنه كان توابا؟ ما قال إنه كان غفار، الغفار من أسماء الله والتواب من أسماء الله. قال رحمه الله: الجواب عنه من وجهين. الأول أن فيه إشارة أن الاستغفار النافع هو الذي يكون معه التوبة، أما مجرد الاستغفار بدون توبة فهي كلمات لا تنفع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن بين الاستغفار والتوبة، فكان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ويقول: رب اغفر لي ولوالدي. وجاء اقتران التوبة مع الاستغفار في مواضع من القرآن الكريم. الوجه الثاني أن في كلمة تواب، في اسم التواب، إشارة إلى إنعام الله عز وجل، إشارة إلى إنعام الله تبارك وتعالى العبد في قبول توبته له، مع أنه المنعم جل وعلا. وأما الغفار فإنه ليس مشعرا معنى الإنعام، فالله عز وجل كونه يتوب على المستغفر وكونه توابا هذه من نعم الله، كما قال الأول: كيف أتوب وتوبتي لك واستغفاري لك من فضلك، فكل الأمور بفضل الله عز وجل. ففي قوله تواب إشارة إلى أنه جل وعلا يغفر ويرحم، فهو يجمع المعنيين معا. ثم قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة تسمى بسورة اللهب، وتسمى بسورة المسد، وتسمى بسورة تبت، ثلاثة أسماء لهذه السورة. والربط بين هذه السورة والسورة التي قبلها من عدة أوجه. الأول أن الله عز وجل ذكر في سورة النصر البشارات، فورد السؤال: كيف هذه البشارات وهناك أعداء متربصون يمنعون عن التبليغ، يمنعون عن البيان، فجاء الجواب بإهلاك هؤلاء الأعداء وأن إهلاكهم سبب للتمكين. تبت يدا أبي لهب وتب. الوجه الثاني أن في سورة النصر البشارة وفي سورة المسد النذارة، هناك ترغيب هنا ترهيب، وفي كثير من مواضع القرآن الجمع بين البشارة والتخويف، بين البشارة والنذارة وبين الترغيب والترهيب. الوجه الثالث أن الله عز وجل ذكر أو أمر بالتسبيح والحمد والاستغفار، وفي هذه السورة نتيجة التسبيح والحمد والاستغفار، ما هي النتيجة؟ إهلاك العدو. النتيجة إهلاك العدو. من كان مسبحا حامدا مستغفرا يهلك الله عدوه، إما بدعائه وإما بنصرة الله له من غير دعاء، إما بطلبه من الله وإما بغيرة الله له، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي قوله جل وعلا إنه كان توابا، فيه إشارة إلى عموم توبته، فإذا منع عبدا من هذه التوبة فهذا دليل على أنه يستحقه، لذلك قال تبت يدا أبي لهب وتب. قضية هذه السورة أيها الإخوة التخويف الدنيوي والأخروي بذكر اللهب على صورة المثال، بذكر اللهب على صورة، بذكر اللهب والنار على صورة المثال. ولم يذكر الله عز وجل في هذه السورة شيئا من صفاته تبارك، شيئا من أسمائه تبارك وتعالى، ولا شيئا من صفاته. قال تبت يدا أبي لهب وتب، فتمخضت السورة وتخلصت في ذكر العدو وما يستحقه من العقوبة. تبت مأخوذ من التباب، تب الشيء يتب تبابا، والتاء تاء التأنيث، تبت التاء الثانية تاء التأنيث، والتباب معناه الهلاك، وما دعاء الكافرين إلا في تباب أي في خسران ومقطوع لا يسمع. إذن معنى تبت أي انقطعت وهلكت على الدوام وخسرت. قال شيخنا ومعنى تبت هنا بمعنى الهلاك، وهو البعد عن كل خير. وقوله تبت هو دعاء بالشر، تبت يدا أبي لهب وتب. قال تبت يدا أبي لهب، يظن بعض الجاهلين الذين لا يفهمون القرآن أن الهلاك مخصوص بيدي أبي لهب، لأنه قال تبت يدا، وهذا في القرآن يسمى بإطلاق البعض مرادا به الكل، إطلاق البعض مرادا به الكل، وهذه طريقة بلاغية معروفة. ولكن يرد سؤال، لماذا خص هذا البعض؟ لماذا لم يقل تبت رجل أبي لهب، تبت رأس أبي لهب، لماذا خص اليدين؟ قال شيخنا رحمه الله: وإنما خص اليدين بالذكر لأنه جاء في أسباب النزول أن أبا لهب كان يشير بيديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تبا لك تبا لك، هكذا. ألهذا جمعتنا؟ فقال الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا معنى ظاهر وهو وارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بطون قريش فخص وعم، ثم قال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي عدو يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وصار يشير بيده ويفرق الناس عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سوق ذي المجاز، وكان يدعو الناس في المواسم. يقول الصحابي: ورأيت خلفه رجلا يقول: هذا ابن أخي، هذا كذاب، دعوه، هذا مجنون بني هاشم، عياذا بالله. إذن عرفنا لماذا خص اليدين بالذكر: لأنه كان يشير بيده إليه وكان يفرق الناس عنه بيديه، هذا وجه التخصيص. ويقول طارق راوي هذا الحديث: فسألت الناس: من هذا الذي خلفه يقول عنه ما يقول؟ قال: هذا، قالوا: هذا أبو لهب. ولما نزلت: وأنذر عشرتك الأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم جميعا، في بيته. ولهذا قال له أبو لهب عمه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبت يدا. إذن عرفنا لماذا خص اليدين بالذكر: أبي لهب. أبو لهب كنية عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. وهو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي السؤال: لماذا ذكر الله كنيته مع أن الذكر بالكلية عند العرب قد يشعر بالتعظيم؟ وطرح الاسم أبو لهب. ها؟ لا لا، هذاك أبو جهل، ما نعلم، أنا حين في أبو لهب. لماذا ذكر كنيته أبا لهب ولم يذكر اسمه؟ قال شيخنا رحمه الله: لأن ذكر الاسم الشركي في القرآن غير مناسب. عبد العزى اسم شركي، كيف يذكره الله في القرآن؟ وقال: لأن الكنية أشهر من الاسم، فقد اشتهر عبد العزى ابن عبد المطلب بكنيته أبي لهب. وفي قوله: تبت يدا أبي لهب، أن الكنية مناسبة للعقوبة وهي النار، فإذا كان هو يتفاخر بلهب ووضاءة ونور وجهه فيناسب أنه يهلك بالنار، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فبدأ باللهب وانتهى باللهب. نعم، هذا قبل نزول السورة. هو كان مشهور وكان يكنى بأبي لهب، كان يكنى بأبي لهب قبل نزول هذه السورة. قال شيخنا رحمه الله: يرد سؤال آخر، في زمن نزول هذه السورة كان هناك أعداء آخرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا خص الله ذكر أبي لهب في القرآن؟ في أعداء كثر للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبو جهل مثلا، الوليد بن المغيرة، عتبة وشيبة ابن ربيعة، قرابة. قال شيخنا رحمه الله: وفي ذلك عدة أجوبة. الأول أن هذا كان عدوا شديدا، فكان يكون معه في أكثر الأوقات ويصد الناس عن دينه في أكثر الأوقات، لأن قريبة وإن ما راح يشوفه. وكان في صده أثرا بليغا في الدعاء في صد الناس عن الدين، هذا الوجه الأول. لأن لما واحد يجي يقول للناس أنا عم هذا الرجل وأنا أدرابه، هذا ما هو صادق، هذا مجنون. الناس يقولون هذا عمه وأكبر منه أدرى به، خلاص ما راح يسمعون له ويصدون عنه. الوجه الثاني أن أبا لهب كان يطعن في دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأما عداوة الآخرين فما كانت ظاهرة في وقت ظهور عداوة أبي لهب، وهذا جواب سديد. عداوة الآخرين للدعوة ما كانت ظاهرة وقت ظهور عداوة أبي لهب، لأن الدعوة كانت سرية ما كان يعلم بها إلا أحد الناس. قال شيخنا رحمه الله: وفي تخصيص أبي لهب بالذكر لصفات كانت فيه غير موجودة في الآخرين، وهي كونه قرشي وهاشمي وجميل الشكل عظيم المال كثير العيال صاحب زوجة ومتبوعا. والمنبغى أن من كان فيه هذه الصفات أن يكون عبدا لله عز وجل، وأما هذا فأظهر الأنفة في توحيد الله وأخذته العزة بالإثم، فكان أثره بليغا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ولذلك كانت عقوبته شديدة في الدنيا والآخرة، فاستحق الذكر دون غيره. هذان وجهان ذكرهما شيخنا، والذي يظهر لي والله أعلم أن تخصيصه بالذكر ليبقى إلى قيام الساعة في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفع أحدا ولو كان من كان، ولو كان عمه، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب، إنما بينه وبين الخلق سبب، فمن أتى بالسبب نجا، ومن أتى بالسبب مع النسب شرف عند الله، ومن اعتمد على السبب على النسب وترك السبب هلك. إذن في ذكره على وجه الخصوص عظة وعبرة وآية لكل من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبرة ليس بالنسب، وإنما العبرة بالسبب. قال: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا، إذن تبت الأولى في حق اليدين، وتب الثانية على العموم، إذن ما في تكرار. تبت يدا، إذن هناك التب مخصوص، الهلاك مخصوص باليدين. ثم قال: وتب أي وهلك، يعني كله. تبت يدا بلهب وتب أي كله، هلك كله. قال الفراء رحمه الله: الأول دعاء تبت يدا أبي لهب، أهلك الله أبي لهب. والثانية خبر، والثانية خبر. قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب أي هلك. وجاء في كتب التاريخ عن أبي رافع مولى العباس، غلام للعباس بن عبد المطلب، أن أبا لهب بعد غزوة بدر أصيب بمرض معد، أصيب بمرض معد، فظهر عليه الدمل، ثم ظهر عليه النتن، حتى إن أهله هجروه وتركوه وخافوا من انتقال المرض إليهم، ثم إنه مات وبقي 3 أيام لا يقربه أحد. ثم بعد ذلك أمر أولاده غلمانه أن يأخذوه إلى جهة بعيدة، إلى حائط قديم، وأردوا عليه الحائط ودفن هكذا بهذه الطريقة الشنيعة عياذا بالله تعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. بعض الجهلة يقول: كيف تقرؤون تبت يدا وفيه ما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون إن الوحي المنزل يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رضاه تابع لرضا الله، سخطه تابع لسخط سخط الله، ما كان ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فقولهم إن هذه السورة تغضب الرسول، هذا من افتراءاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما أغنى عنه ما ماله وما كسب. ما نافية، ما نافية، ويصح أن يكون استفهامية، بمعنى أي شيء نفعه ماله وكسبه وقت أن مات؟ لما مات لا عيال نفعوه، الكسب هنا المقصود به العيال، ولا المال نفع. ما أغنى عنه، الإغناء بمعنى الدفع، ما الذي يدفع عنه المال أو الكسب، سواء كان العذاب أو كان الموت. فالمال لا يدفع الموت ولا يدفع العذاب الواقع من الله، والكسب لا يدفع الموت ولا العذاب الواقع من الله. قال: ما أغنى عنه ماله، في إشارة إلى أنه كان غنيا وكان من أغنياء قريش، و يعني في قوله وما كسب ظاهر بأنه معطوف على المال، فيكون ما مصدرية أي وكسبه، أي وكسبه. ويحتمل أن يكون المراد ب وما كسب أيضا، يحتمل أن يكون نافية أي ولا نفعه كسبه، ويحتمل أن يكون استفهامية، ولكن هنا الاستفهامية ضعيفة لعدم وجود الضمير. والمقصود بالكسب هنا قال شيخنا عام، ويدخل فيه الأولاد دخولا أوليا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، كما عند أبي داود. وفي قوله جل وعلا لذكر المال والكسب ترهيب لأصحاب التجارات والمنشغلين بالأموال والكسب عن الله عز وجل، وأن ذلك ليس بنافع لهم ولا مقربا لهم إلى الله تبارك وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة، كما جاء في سورة الحجر الآية 84، في سورة الزمر الآية 50، وفي سورة غافر الآية 82، وفي الجاثية الآية 10، وجاء أيضا في سورة الليل الآية 11 قال جل وعلا: فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد. ما لا ينفعه ماله. قال جل وعلا: سيصلى نارا ذات لهب. قال شيخنا: هذا تخويف أخروي. إذن تبت، هذا تخويف دنيوي، هلاك. سيصلى نارا، سيصلى بالسين تخويف أخروي، وقوله سيصلى السين للاستقبال، والمراد أنه سيستقبل العذاب الأخروي وأنه قريب. سيصلى نارا، ونارا نكرة، نارا نكرة، ونكره لتعظيمه فإنه نار عظيمة. قال: ذات لهب. قال شيخنا رحمه الله: لفظ الذات يدل على المصاحبة، يدل على المصاحبة، فإنه لا يفارق الشيء، فهذا فيه إشارة إلى أن اللهب لا تفارق نار جهنم. سيصلى نارا ذات لهب، صاحبة لهب، أو ذات لهب، أي أن أصلها ومادتها اللهب، أو أنها على الدوام ملتهبة. المعاني متقاربة ومتلازمة. قال: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته، إذا وقفنا هنا يكون المعنى سيصلى هو، يعني أبو لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته، أي وامرأته ستصلى النار. إذن وامرأته، قال شيخنا، عطف على الضمير المستتر في سيصلى. سيصلى من؟ هو أبو لهب. وامرأته، الضمير راجع للضمير المستتر بعد الفعل سيصلى، هو نارا ذات لهب. قال: وامرأته، عطف على الضمير المضمر في سيصلى، وفيه توهين في تعبير امرأته، توهين لأبي لهب، ولم يقل زوجته، إنما قال وامرأته، وهذا فيه دلالة على أنها لم تكن إلا امرأة، وهي أم جميل بنت حرب، أم جميل بنت حرب، وهي أخت أبي سفيان صخر بن حرب، وكانت شديدة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكانت من النساء القليلات في مكة اللائي نذرن أنفسهن للصد عن دين الله عز وجل. قال جل وعلا: وامرأته حمالة الحطب. حمالة منصوب على وجه الذم، وامرأته أخص حمالة الحطب. إذن حمالة منصوب على وجه الذم، يعني أخص بالذم حمالة الحطب، أو أن حمالة الحطب حال، وامرأته حال كونها تحمل الحطب لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحمالة مبالغة من الحمل، والحطب معروف في اللغة، وهو ما يقطع من الشجر شوكا كان أو بغير شوك. وقد ذكر المفسرون أقوالا كثيرة في قوله حمالة الحطب، والذي يظهر والله أعلم أنها كانت تحمل الحطب ذات الشوك وتلقيه أمام بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأمام طريقه، وهو ذاهب إلى المسجد الحرام لكي يشق على النبي صلى الله عليه وسلم الخروج والدخول. وهذه عداوة ظاهرة منها، وعمل خسيس منها في صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. وفي قول آخر: وامرأته حمالة الحطب، أي أنها كانت مع عظيم مال زوجها كانت تحمل الحطب لبخلها، فكانت تعمل بنفسها في دارها مع عظيم مال زوجها، وهذه فيها إشارة إلى شناعة وفظاعة صفة البخل وخساستها، وأي داء أدوى من البخل، أعاذنا الله وإياكم من البخل والشح. قال: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد. المقصود بالجيد هو الصدر، والمعنى أن الحبل محاط بصدرها وعنقها، فخصت بهذه العقوبة لأنها كانت تحمل الحطب وتربط الحطب على ظهرها، ثم تجعل الحبل على عاتقها حتى يوصل الحطب إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء، فعاقبها الله بجنس فعلها، فجعل في عنقها زيادة على كونها في النار، جعل في عنقها حبلا من مسد. قال: في جيدها، يعني في عنقها، حبل من مسد. وفي قوله جل وعلا: حبل من مسد، الحبل معروف، ومعنى المسد المقصود به هو الليف، الحبل الذي يصنع من ليف، على ما قاله أكثر المفسرين. وهذا الحبل إذا كان من ليف فإن خشونته مؤثرة على الجسم، وكون هذا الحبل يكون في النار في عنقها معناه زيادة في العذاب على ما هي عليها. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا والمسلمين النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا نعتذر عن الدرس، لكن إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله عز وجل نأخذ تفسير سورة الإخلاص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.